بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، وما زلنا معكم في الدرس الثاني من هذه الليلة، وهو المجلس الثالث في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي رحمه الله. ووصلنا إلى الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. ثبت عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم.
نعم، إذن هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهذا مر معنا في شرح الأربعين النووية. أحد يتذكره؟ لما سمي البدري؟ شهد بدرا، سكن بدرا، أو شهد بدرا. ها، إذن قالوا أنه شهد، قال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهد، وقال الزهري والبخاري وغيرهما أنه شهد ماذا؟ شهد بدرا. واسمه عقبة بن عمرو، عقبة ابن عمرو الأنصاري. ففي بعض المرات قد يمر عن أبي مسعود أو كذا، فبعض الطلاب قد يظنه ابن مسعود. لا، انتبهوا لهذا. قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، كما عند مسلم، يعني أعلمهم بالقرآن. يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. فطالب العلم اضبط مثل هذه الأمور، اضبط، ليست الحضور المجالس أو هذه الآداب أنك تحضر وتذهب، لا، اضبط هذه الأمور. فيؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، يعني أعلمهم بالقرآن وأكثرهم قراءة، لأن القرآن كتاب الله فيه الهدى والنور، وأعلم الناس به هو أعلم الناس بحق الله عز وجل. والأقرأ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ الأفقه. الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه وهو الأعلم، لأنه كان الواحد منهم ما كان يتجاوز 10 آيات حتى ماذا يعمل؟ حتى يتعلم ما فيها من العلم ثم يعمل بها. إذن أقرأهم لكتاب الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ الأعلم. فالصحابة كما أخبروا أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بها. إذن المقصود ليس مجرد الأقرأ، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق يصلي بالناس، مع أنه قال: أقرأكم من؟ أبي. مع أنه قال في حديث: أقرأكم أبي، ومع ذلك قدم من؟ قدم أبا بكر يصلي بالناس. إذن المقصود ليس مجرد الإقراء فقط، بل كذلك الأعلم والأفقه بكتاب الله عز وجل. قال النووي في شرح مسلم، قال مالك: والشافعي وأصحابهما الأفقه. انتبهوا، اضبطوا مثل هذه الأمور. الأفقه مقدم على الأقرأ، الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط عند القارئ. القارئ ضبط القرآن، يقرأه حروفه، لكن هل عنده فقه؟ لا. والأفقه ضبط القرآن وضبط ماذا؟ وضبط الفقه، وضبط الفقه. وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا وهذا، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين، مع أنه نص عليه صلى الله عليه وسلم على أن غيره أقرأ منه. لأنك قد تقدم إنسان متقن للقراءة لكن ليس عنده فقه، فإن حصل خطأ في الصلاة ماذا يعمل؟ قد يكون إماما، قد يكون ماذا؟ قد يكون إماما فيخطئ في الصلاة، قام إلى خامسة، أو نسي سجودا، أو نسي ركوعا، ما يعرف ماذا. الناس تقول له سبحان الله، وهو إيش؟ هو ما أدري إيش يسوي الآن، ما عنده فقه في الصلاة. فلهذا من الذي يقدم؟ الأفقه والأعلم بكتاب الله عز وجل. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كان أحدهما أفقه في أحكام الصلاة والآخر أفقه في غير الصلاة قدم الأفقه في الصلاة. عرفتم؟ يقول ابن قدامة في المغني: وإن كان أحدهما أفقه في أحكام الصلاة والآخر أفقه في غير الصلاة قدم الأفقه في الصلاة. وعلى هذا فإن الأحق هو الأقرأ إذا كان عنده علم بالسنة وفقه الصلاة، وأما إذا كان مجرد حافظ ليس عنده علم بالسنة فهذا مجرد حافظ وليس عنده ماذا؟ فقه. ولكن للأسف في زماننا والله المستعان أصبح البحث اليوم عن الأئمة عند الأصوات الجميلة فقط، يبحثون ماذا؟ يبحثون عن الأصوات فقط، حتى لو كان عنده فسق، حتى لو كان عنده فسق، قد يكون مسبلا، قد يكون مدخنا، قد يكون فيه كذا 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 كذا، لكن صوته ماذا؟ صوته جميل فقط فيقدمونه. والأفقه قد لا يكون صاحب صوت جميل لكنه أفقه، أفقه في العلم وفي القرآن وفي الصلاة، فإنه قد يحدث له شيء في الصلاة ما يعرف، أضاع صلاته وأضاع صلاة المأمومين، وأضاع صلاة المأمومين. ولا يجوز للمؤمن، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للمؤمن، طبعا قبل أن أذكر كلام الشيخ ابن باز، فبسبب تقديم الناس لأصحاب الأصوات الجميلة دون فقه حدثت هذه الأمور في الصلاة. أصبح البعض يصلي بالمقامات الغنائية، مقامات الموسيقى، ينزلها على ماذا؟ على كتاب الله عز وجل ويقرأها في الصلاة، وهذه والله مصيبة. يتعلمونها مع الأغاني ثم بعد ذلك ينزلونها على كتاب الله عز وجل، المقام الفلاني والمقام الفلاني وما أدري ماذا. سبب ماذا؟ سبب الجهل، سببه الجهل، وسببه فقط تقدم هؤلاء أصحاب الأصوات الجميلة التي الذين ليس عندهم ماذا؟ فقه، وليسوا من طلاب العلم. فلهذا تجد هذه الأشياء التي حدثت للناس، فتجده يطيل على الناس لأنه ليس عنده فقه، تجده يطيل على الناس حتى في القنوت، دعاء القنوت. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أو علم الحسن لدعاء القنوت، علمه دعاء لا يأخذ الدقيقة، لا يصل إلى الدقيقة. كذلك أحدثوا في الأدعية اللحن، يلحنون الدعاء ويرتلون الدعاء، وهذا ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن ماذا؟ ولا ورد عن الصحابة ولا عن التابعين. وللأسف قد يقع بعض طلبة العلم في بعض الأخطاء، قد يقع يقول أنا لا أرتل. نعم أحسنت، لا ترتل، لكنك تطيل، لكنك تطيل في الدعاء. احنا هنا النهي عن ماذا؟ النهي عن التلحين، والنهي عن ماذا؟ عن الإطالة. فالذي لحن وأطال وقع في الاثنتين، والذي مثلا لم يلحن وأطال وقع في الإطالة. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عائشة رضي الله عنها عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ أحب الناس إلي. قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أحب الناس إلي. العبرة ليست في الإطالة، العبرة في السنة. العبرة في ماذا؟ في السنة. فإذا لم تعلم الناس السنة من سيعلمهم؟ من سيعلمهم؟ إذا طالب العلم لم يعلم الناس السنة فمن سيعلمهم؟ عودوا الناس وربوا الناس على السنة. لا يمنع أن أضيف بعض الأدعية الجامعة التي وردت في الكتاب والسنة، لا يمنع، لكن أدعي بالدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمعت جميع الخير في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، انتهينا. جمعت جميع الأدعية التي جمعت في هذه الأدعية الجامعة، فعلى الإمام أن يعتني بمثل هذه الأمور. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متخشعا إلى آخر ما قال. هذا هو إن وفقك الله عز وجل وأممت بالناس، فكن مثل من سبقك من سلفك الصالح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ومن التابعين. وإياك بتقليد هؤلاء الذين يقرؤون في صلواتهم بألحان الغناء أو بما تسمى بالمقامات، فإن العلماء قد نهوا عن ذلك. ولهذا نجد طالب العلم لا يتكلف في القراءة ولا يقرأ بالمقامات. لماذا؟ لأنه يتبع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة له، وكذلك يتعبد الله عز وجل بهذه القراءة، يتعبد الله بهذه القراءة. وتجد بعض الشباب قد يدرس التحافيظ ويحفظ كتاب الله عز وجل أو شيئا يسيرا من كتاب الله، ولكن فجأة تجده ماذا؟ انحرف قليلا قليلا إلى هذا ما تسمى بالتعلم المقامات وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه بعد عن العلم، بعد عن العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. وسيأتي في الباب بعد هذا أحاديث تدخل في هذا الباب.
نعم، وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن ابن عباس، كان القراء يعني قراء من؟ يعني قراء القرآن، وهم العلماء العباد أصحاب مجلس عمر ومشاورته. هؤلاء العلماء، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء القراء هم أصحاب مجلس عمر، كهولا كانوا أو شبانا. وهذا الحديث فيه توقير الكبار، فيه توقير لكبار أهل العلم، وفيه احترام لأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم. فيه احترام لأهل العلم، وفيه تعظيمهم، تعظيم لهم، وفيه توقير وتقديمهم على غيرهم. وفي هذا الحديث قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه، نزل على ابن أخيه الحر بن قيس، الحر ابن قيس. والحر بن قيس كان من النفر الذين يدنيهم عمر. إذن الحر بن قيس كان من النفر الذين يجلسون في مجلس من؟ في مجلس عمر. وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. الكهل هو من بدأ يعلوه الشيب بعد الثلاثين، الكهل هو كل من علاه الشيب، خرج في شعره الشيب بعد عمر ماذا؟ بعد عمر الثلاثين. قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: فاستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. ذهب الحر إلى عمر وقال له: هناك عمي وكذا وكذا يريد أن يدخل عندك. فأذن له عمر، فدخل عيينة عليه. قال: هي يا ابن الخطاب، انظر لللفظ، قال: هي يا ابن الخطاب، كلمة تقال للتهديد، الكلمة ذي تقال عند التهديد. قال له: فوالله ما تعطينا الجزلة يا عمر، والله ما تعطينا الجزلة، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر فحتى هم أن يوقع به، أن يوقع به، يعني أراد أن يوقع بهذا الرجل. فقال الحر، انظر الآن الحر وهو من جلساء من؟ من جلساء عمر. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا، أي عمه، وإن هذا من الجاهلين. يقول: والله ما جاوزها عمر حتى حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. خلاص عمر أراد أن يوقع بهذا، يبطش بهذا، لكن لما سمع الآية ذكرت ذكره بالله عز وجل وقف. وانظروا لفضل الصاحب، هذا الصاحب، انظر لفضل الصاحب، فإنك قد تقع في أمر تندم عليه، لكن الذي يمنعك بعد الله هو من؟ هو صاحبك الذي معك. فانظر عمر رضي الله عنه أراد أن يوقع بهذا الذي تكلم، بهذا الصحابي الذي تكلم، ولكن ماذا؟ ولكن الحر ماذا قال له؟ قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكما مر معنا، فالمقصود بالقراء هم قراء القرآن، وهم في ذلك الوقت العلماء، لأنهم كما سبق لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا. وانظروا لكلام الحر لعمر رضي الله عنهم. والحر بن قيس من علماء الصحابة، الحر بن قيس من علماء الصحابة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من غزوة تبوك. وهنا عمر رضي الله عنه قدم الحر مع أنه لم يكن من كبار السن، لم يكن من كبار السن، وقدمه، وبالرغم أنه يوجد من هو أكبر منه من الصحابة، ولكنه قدمه عمر لماذا؟ لفضله ولعلمه، لفضله ولعلمه. وكذلك أنبه هنا أيضا على هذا الحديث، أن على المسلم أن يعرف قدر المخاطب. أنت تخاطب من؟ تخاطب من؟ فحسن ألفاظك عندما تخاطب. فهذا قال لعمر رضي الله عنه: هي يا ابن الخطاب، أو كما قال، فلفظة قال للتهديد، وهذا لا ينبغي أن تقال لأهل الفضل ولأهل العلم، وينبغي لطالب العلم أن يختار ألفاظه وكلامه وهو يتكلم مع أهل الفضل من العلماء ومن المشايخ ومن كبار الطلبة وهكذا، ومن كبار السن. أن يحسن التلفظ والكلام معهم، وأن يستعمل الخطاب الحسن والأسلوب المناسب. وأن هذا الصحابي عيينة أخبر ابن أخيه أن يستأذن له، وهنا دليل على أن أهل الفضل من الأمراء والعلماء لا يدخل عليهم إلا بإذن، وهذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل الفتن أو أهل الباطل يقول انظر إلى العالم الفلاني ما نستطيع أن ندخل إليه إلا بإذن. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تدخل عليه إلا بإذن. وهذا عمر رضي الله عنه عيينة ماذا قال لابن أخيه الحر؟ قال استأذن لي على عمر. وهذا هو، فإن أهل العلم فهذا عمر استؤذن للدخول عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده البوابين الذين ينظمون الدخول عليه. وكذلك العلماء لهم وقتهم، العالم له وقته وزمنه راح، وله زمن للراحة، وله زمن يخلو به مع نفسه، وله زمن يخلو به مع ربه. والزوار يأتون من بلدان شتى إذا كان من أهل العلم الكبار، فلهذا قد يأتي له طلاب علم صباحا، وقد يأتون في الظهر والمساء وفي الليل. إذا متى سيرتاح العالم؟ فيكون له ماذا؟ هناك من يرتب له الدخول والخروج. وهنا على طالب العلم أن يتأدب، على طالب العلم أن يتأدب ولا يدخل على شيخه إلا باستئذان. يؤخذ من هذا الحديث على طالب العلم أن يتأدب ولا يدخل على شيخه إلا باستئذان، فإن أذن له وإلا ماذا؟ وإلا فليرجع. ولهذا شرع لنا آداب الاستئذان عامة، وهذا ينطبق في زمننا على ماذا؟ على التواصل عبر الأجهزة أو عبر الجوالات. فإنك إذا أردت أن تسأل شيخا أو من أردت أن يعلمك شيئا في أمور دينك فلا تشغله بالاتصالات، لا تشغله، فإنك قد تسأل سؤالا ثم بعد ذلك إذا رآه هو ماذا؟ سيرد عليك. وإلا بعض الطلبة قد ماذا؟ قد يرسل رسالة ثم يتبعها ماذا؟ يتبعها باتصالات باتصالات باتصالات. لماذا؟ تريده أن يجيبك في الوقت الذي أنت تريد؟ لا، قد يحرمك، قد يحرمك من الإجابة. وهنا يستثنى بعض الأمور، هنا يستثنى بعض الأمور إذا كان هناك أمر بين شيخ وطالب، بين أمر في تنسيق أو في كذا، هذا ما في بأس، لأنه بينهم ماذا؟ بينهم أمر متفق عليه في بما يحدث ببعض الطلاب، قد يكون موكلا من الشيخ بأمر بإعلانات دروس بكذا، هذا ما في بأس. أو بينهم أمر متفق عليه، هذا ما في بأس، لأن هنا، لكن القصد من؟ القصد الذي يريد أن يسأل سؤالا أو يريد أن يستفتي العالم أو الشيخ فيرسل السؤال ثم بعد ذلك يتصل ويتصل ويتصل، قد يكون في نصف الليل وقد يكون في آخر الليل أو قد يكون صباحا أو قد يكون في وقت الصلاة، تختلف الأوقات من دولة إلى دولة تختلف. فلهذا يجب على طالب العلم أن يتأدب، فيؤخذ ما قيل عن الاستئذان على الشيخ في بيته أو في مسجده أو في كذا، كذلك يطبق أيضا عبر برامج التواصل الاجتماعي. أنت سألت، إذن اترك السؤال، اترك سؤالك، وشيخك إذا قرأه ماذا؟ أجابك، وإن لم يجبك إذن هو لا يريد أن يجيبك، انتهى الأمر، اسأل شيخا آخر ما في بأس. كذلك بعض الطلبة، الشيء بالشيء يذكر، بعض الطلبة قد يوفقه الله عز وجل أن يكون معه شيخ يتواصل معه، فيشغل شيخه بأسئلة الناس الآخرين، كأنه يفتح ماذا؟ يفتح مجموعة، بعض الطلبة يفتح مجموعة ويستقبل الأسئلة، يستقبل أسئلة المسلمين ويبدأ يؤذي فيها من؟ شيخه الذي معه قريب منه. فما أدراك أن شيخك سيتركك في الرد عليك، قد تكون محتاج إلى رده لا يرد عليك، قد يكون السؤال يخصك أنت لكن لا يرد عليك. فلهذا إن أنعم الله عز وجل ما في بأس، إن سألك سائل قل له اسأل بنفسك ما في بأس، أو إن كنت أنت من الطلاب المقربين للشيخ أو كذا وعندك سؤال لك أو لأهلك أو قاربك ما في بأس اسأل. لكن بعض الناس الذي يسأل في اليوم 6 إلى 7 إلى 10 إلى 20 سؤالا، من أين أتى بها؟ فهذا يزعج من؟ يزعج شيخه. إلا إذا كان الشيخ بعض العلماء وبعض المشايخ عندهم وقت للاستفتاء ما في بأس، بعض المشايخ يقولوا مثلا من الساعة كذا إلى كذا الجواب على الأسئلة، هنا ما في بأس اسأل ما بدا لك. فهذا الشيء بالشيء يذكر. نعم
أحسن عليكم. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، والله أعلم.
نعم، اتفق أهل العلم على أن أفضل الذكر هو ماذا؟ هو القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. أفضل الذكر هو كلام الله عز وجل. وقال سفيان الثوري رحمه الله في الأذكار في الجزء الأول: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به. وقال النووي رحمه الله: تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار إذا كانت بتدبر، ومن استطاع أن يجمع بين الأمرين فلا شك أنه أفضل. بين الأمرين أي أمرين؟ القراءة القرآن، وبين ماذا؟ بين الأذكار والتسبيح والتهليل وكلها خير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 24: الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال. انتبه لكلام الشيخ، إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق. مثال أذكر مثال حتى تفهمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. مثل الآن أنا أقرأ القرآن، إذن هو أفضل الأذكار، اتفق العلماء. أقرأ القرآن، أذن المؤذن، الآن أصبحت عندي عبادتين، أنت في عبادتين الآن، قراءة القرآن والترديد خلف المؤذن. اتفقنا أن العلماء اتفقوا على أن القرآن أفضل الذكر. طيب الآن ما هو الأفضل في هذا الوقت؟ ترديد المؤذن. هذا هو كلام شيخ الإسلام، مفهوم كلام الشيخ أنه ليس في كل حال أنه الأفضل، لا، لأن ترديد مع الأذان عبادة لها وقت، يزول وقتها. فهنا إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن، قف من قراءة القرآن وردد خلف ماذا؟ وردد خلف الأذان. كذلك مثال قراءة القرآن ثم دخل وقت أذكار الصباح والمساء، صليت الفجر وجلست في مسجدك أو في بيتك تقرأ القرآن، دخل وقت أذكار الصباح والمساء، فهنا نقدم ماذا؟ أذكار الصباح والمساء، لأنها لها وقت، إذا انتهى زمانها. فهذا هو المقصود من كلام شيخ الإسلام، قال: الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال، ففي بعض الأحوال يكون مفضولا وفي بعض الأحوال يكون ماذا؟ يكون فاضلا. قد يقول رجل كذلك: أنا أقرأ القرآن في الأسحار، فقد يأتي شخص ويقول له: ولكن في القرآن قال وبالأسحار هم يستغفرون، فالاستغفار لك هنا قد يكون أفضل. فهذا هو الذي يضبطه ماذا؟ طالب العلم يضبط مثل هذه الأمور. فلا يكون العامي أو الذي لا ينشغل بطالب العلم أفضل منك في فهم بعض النصوص، فلا. مثال كذلك كما حصل للإمام مالك رحمه الله، أنه كان في درسه جالس في درسه يدرس، فأذن المؤذن طبعا، فبعد أن انتهى المؤذن قام طالب يريد أن يصلي ركعتين بعد الأذان، ما بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين صلاة، إلى أن قال لمن شاء. فلما أراد الطالب أن يقوم ليصلي ركعتين قال إلى أين، فالذي أنت فيه خير مما تريد القيام إليه، يعني جلوس في حلقة العلم وفي طلب العلم أفضل من ناحية العبادة في الفرائض من في النوافل من الركعتين هنا. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم عن ماذا؟ أن يضبط مثل هذه الأمور، فإن هناك أمور يسيرة ولكن الحسنات والأجور فيها ماذا؟ فيها كثيرة، فاضبط مثل هذه الأمور فهي بإذن الله عز وجل هي سبب من أسباب سلوكك أو السلوك إلى الطريق إلى الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا ماذا؟ يلتمس فيه ماذا؟ علما. ماذا قال؟ سلك إيش؟ سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا هو، أنت التمست هذا الطريق، هذا الطريق سهل لك دخول إلى ماذا؟ إلى الجنة، لأنك تتعلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فكل ما تعمله في أمورك فأنت في خير. ولهذا قال بعض أهل العلم عبادات أهل الجهل، أو كما قال عادة، وعادات أهل العلم عبادة، عادات أهل العلم عبادة، لأن العادات عند طلبة العلم وعند أهل العلم يعملون بها على أنها ماذا؟ عبادة، فيأخذون عليها ماذا؟ الأجر. فهذا الذي أراد أن يأكل الطعام يتغذى، هو تغذى ومعنيته أنه يتقوى لطاعة الله، فأخذ أجرا على أكله. وهذا الذي اغتسل ثم اغتسل قال حتى أتنشط للعبادة أو أذهب إلى المسجد وأنا نظيف، أخذ أجرا بماذا؟ وأما عامة الناس فيأكل لأنه قد جاء، جائز ومستحب يأكل، لكن لم يأخذ أجر مثل أجر ماذا؟ طالب العلم. طالب العلم قد، أو صاحب العلم قد يرى صاحبه مهموما، قد يرى صاحبه ماذا؟ مهموما، فيضحك معه ويدخل السرور عليه فيأخذ بذلك ماذا؟ أجرا. هذا هو، فينبغي لطالب العلم أن يضبط مثل هذه الأمور. ولعلنا نقف في هذا الدرس عند هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا المجلس وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع الطاعات، ونسأله أن يعيننا على الصيام وعلى هذا الشهر الفضيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.